بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن والحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من التراث العلمي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نستهدف من هذا الحديث بالإضافة إلى تعريف جانب من حياته المباركة ومن أبعاد شخصيته العظيمة، بالإضافة إلى ذلك نستهدف حث أنفسنا وأبناء مجتمعنا لكي ينهضوا في طريق العلم في أعلى درجاته. فإن الإنسان الذي يسير وراء شخصية ويعتبرها المثل الأعلى ينبغي أن يتمثل خطواتها وأن يجعلها قدوة له ولو بمقداره. الذي يتبع الإنسان اللاهي من الطبيعي أن يكون لاهيا بمقداره، والذي يتبع الإنسان العالم ينبغي أن يكون أيضا على درجة من العلم تتناسب مع اتباعه. أمير المؤمنين عليه السلام ليس شخصية عادية، وإنما هو باب مدينة العلم، ولهذا ينبغي لأتباعه أن يسيروا على منهاجه فيكونوا في كل جهات العلم في أعلى الدرجات قدر استطاعتهم، سواء كانت فيما يطلق عليه عنوان العلوم الدينية، أو كانت في العلوم الدنيوية والطبيعية. نتعرض إلى شيء من هذا التراث العلمي للإمام عليه السلام، ونفتتح الحديث بهذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية وردت في مصادر الإمامية وفي مصادر المدرسة الأخرى غير الإمامية. في مصادر مدرسة الخلفاء نحن نجدها مثلا في كتاب الحاكم النيشابوري، وهو المستدرك على الصحيحين، وقد ذكرنا في بعض المواضع فكرة هذا الكتاب وأهمية هذا الكتاب. ذلك أنه من المعروف أن أهم كتابين حديثيين في مدرسة الخلفاء هما صحيح البخاري ومسلم، وهذان قد وضع مقاييس ومعايير معينة لانتخاب الحديث الصحيح في رأيهما بناء على هذه المقاييس. أي حديث حائز على تلك المقاييس والمعايير الرجالية عندهم فهذا يعني أنه من الحديث الصحيح، ويجعلونه جزءا من كتاب الصحيحين. هذه المقاييس، هذه المعايير، عندما جاء من بعدهم وهو الحاكم النيشابوري رأى أنها تنطبق على عدد كبير جدا من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك لم تنقل في هذين الكتابين بحسب تلك المقاييس التي وضعاها. هذا صحيح على شرطيهما حسب تعبيرهم الاصطلاحي، هذا صحيح، ولكن لسبب أو لآخر لم ينقل في البخاري ولا في مسلم. فماذا صنع؟ قام بكتابة مستدرك ما فات الصحيحين، ما لم يوجد في الصحيحين وكان حائزا على معايير الصحة، فإنه نقله في ذلك الكتاب وسماه المستدرك على الصحيحين. فجاء في هذا الكتاب عدد كبير من الروايات التي تحكي عن فضائل ومناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن جملتها هذا الحديث عن النبي محمد. فنقله في كتابه باعتبار أن هذا الحديث لم يذكر في الصحيحين، ولكن هو في قوة أحاديث الصحيحين، في منزلة أحاديث الصحيحين. وأيضا نقله الترمذي في كتابه السنن، سنن الترمذي أيضا نقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه من المصادر اللي تعتبر في الطبقة الأولى، ثم بعد ذلك الطبقة الثانية والثالثة في الطبراني المعجم للطبراني، وفي الصواعق المحرقة لابن حجر، وأمثال شيء موجود. وأما في مصادر الإمامية فحدث عن هذا ولا حرج. هذا الحديث هو من أشهر الأحاديث، لو لم يكن أشهر الأحاديث، في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، وقد نقل في مصادر الإمامية عموما. من الملاحظ أن هذا الحديث فيه تشبيه، والتشبيه يحتاج إلى مشبه، ومشبه به وجهة تشبيه. مثلا أنت تقول فلان مثل الأسد، أكو مشبه به وهو الأسد، وأكو مشبه وهو فلان، وأكو جهة تشبيه وهي مثلا الشجاعة، الحمزة أسد الله، أسد الله هذا تشبيه، شبه فيه حمزة بن عبد المطلب بالأسد في شجاعته وفروسيته وقوته. هنا عندما نلاحظ هذا الحديث أيضا فيه تشبيه، أنا، النبي يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهو النبي شبه نفسه بالمدينة، مدينة العلم، وشبه ابن عمه بأنه باب هذه المدينة. جهة التشبيه ما هي؟ أكثر من جهة من الجهات. واحد من هالجهات أن أي مدينة لا سيما على النمط القديم كان لابد فيها من باب، حتى البيوت بيت أيضا لابد فيه من بيت، فإذا جئت المدينة جئت البيت من الباب، هذه هي القاعدة، وأتوا البيوت من أبوابها ولا تأتوا البيوت من ظهورها. فإذا هذا المخزون العلمي الهائل الذي هو عند رسول الله، والذي شبه نفسه بأنه مدينة، طيب هذا إله بوابة، إله طريق طبيعي لكي يأخذ الإنسان منه، ذلك الطريق الطبيعي، تلك البوابة هي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فإذا خالف الإنسان في ذلك، جاء إلى البيت من غير بابه، تسور أو قفز من النافذة، جاء من المدينة من غير بابها، قفز على سورها أو نقب فيها نقبا، هذا يعد سارقا متجاوزا خاطئا. فعين النبي صلى الله عليه وآله طريق الأخذ من علمه، لم يتركه هكذا باختيار الإنسان، هذا مو سوق أي واحد يجي ويأخذ منه ما يشاء، لا، له بوابة، وهذه البوابة هي أمير المؤمنين سلام الله عليه. ستكثر علي الكذابة والكذبة، قال سيأخذ الناس باختلاف أشكالهم، ستتضارب الأقوال والنقول عن رسول الله. ما هو الباب؟ علي بن أبي طالب، هذا واحد. جهة تشبيه أخرى ثانية، أن الباب سواء كان في البيت أو كان في المدينة له غرض الحفظ، وإلا فإن بيتا أو مدينة من غير باب يكون مطمعا لمن يأخذ، أي واحد يجي ويتناول ما يشاء. كأن العلم هكذا لا يصح أن يتناوله كل من هب ودب، بعض أنواع العلوم لازم تكون محصورة، بعضها ما إجا وقتها، بعضها لازم أشخاص خاصين، بعضها زمانها ما صار، فيحتاج يغلق هذا الباب عليها ويفتح في أماكن الفسح. هذا البيت بعض الأوقات يكون مفتوح، هناك مجال للاستقبال، بعض الأوقات يكون مغلقا لا مجال للاستقبال ولا للدخول. العلم أيضا هكذا، أهل البيت عليهم السلام في طليعتهم أمير المؤمنين عندهم علم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه ليس متاحا لكل أحد في كل وقت وفي كل مكان، وإنما بمقدار معين ومرتب. هذا بالنسبة إلى الحديث المبارك. من هذا الحديث كان بإمكان أمير المؤمنين عليه السلام بسهولة أن يقول سلوني قبل أن تفقدوني، لأن بوابة علم النبي الذي عنده العلم المحيط كما علمه الله عز وجل، هذه البوابة علي بن أبي طالب، فأي سؤال يخطر على بالك تستطيع أن تسأل أمير المؤمنين عليه السلام عنها، وهذه مرتبة لم يبلغها أحد غير علي سلام الله عليه. الذهبي وهو ليس من شمس الدين الذهبي وهو ليس من الإمامية، من مدرسة الأخرى، وفيه أيضا مقدار من الجفاء والتعصب على التشيع، يقول ناقلا عن سعيد بن المسيب: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله يستطيع أن يقول سلوني قبل أن تفقدوني إلا علي بن أبي طالب. سعيد بن المسيب واحد من أعلام المدرسة الأخرى، مدرسة الخلفاء، وهو من التابعين، يعني بعد مرتبة ومرحلة الصحابة تجي التابعون، من أعلام التابعين وفقهائها كان سعيد بن المسيب. يقول أي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستطيع أن يقول سلوني قبل أن تفقدوني إلا علي بن أبي طالب. العجيب أن هذا الحديث أو هذا الأثر بشكل أصح كان موجودا في مسند أحمد بن حنبل المسند في طبعات قديمة، ونقل عنه في مصادر، لكن في بعض الطبعات الأخرى اختفى هذا الأثر باعتبار أنه ينسب إلى علي هذه المنقبة وهذه الفضيلة، مع أنه منقول عن مسند أحمد قبل سنوات طويلة جدا، بناء على أن هذا باب مدينة العلم، فإن بإمكانه بالفم الملآن أن يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فما من آية نزلت في ليل أو نهار إلا وعرفتها وعرفت في من نزلت، سلوني فما من راية تهدي مئة أو تضل مئة إلا وأنا أعرف بسائقها وناعقها، سلوني عن طرق السماوات فلأنا أعلم بها من طرق الأرض. هذا إذن شيء مما نستفيده من هذا الحديث الشريف في أمير المؤمنين علي عليه السلام. خلنا نأخذ بعض النماذج والأمثلة في علم أمير المؤمنين سلام الله عليه. أكو بعضه غير موجود الآن بين أيدينا، كما هو الحال في الصحيفة الجامعة، وقد تسمى في الروايات بكتاب علي. صحيفة الجامعة حسب ما ورد في مصادر الإمامية، وقيل أيضا أن نقل البخاري ومسلم في باب الديات بعض أحكام الديات من هذه الجامعة. صحيفة الجامعة يصفها الإمام الصادق عليه السلام لأنه قد أراها لأبي بصير، ووصفها غيره، الإمام الباقر كانت موجودة عنده، الإمام الصادق شوفها إلى آخرين، لفائف مكتوبة إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله من فمه وخط علي بن أبي طالب بقلمه في 70 ذراعا، 70 ذراع يعني حدود 35 متر تقريبا أو أكثر، هذا طول المكتوب فيها، وبعرض الأديم فيها كما ورد في الرواية ما يحتاج إليه الناس من حلال وحرام إلى يوم القيامة. فيها من القواعد، فيها من الأصول ما يمكن الإنسان، بل من التفاصيل ما يمكن الإنسان بأن يحيط بمسائل الحلال والحرام مما يحتاجه الناس مطلقا. وليس هذا بغريب، فإن المعلم رسول الله، فإن المعلم رسول الله، والتلميذ علي بن أبي طالب، وهو القائل علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. هذه الصحيفة الجامعة مذكور فيها هذا الأمر، وهي حتى أرش الخدش، بل في حركة قام بها الإمام الصادق عليه السلام لأبي بصير، قال له يا أبا بصير ائذن لي، يعني رح أسوي فد حركة وتسمح لي أنا أخذ رخصة من عندك، فوكزه بكوعه فقال له حتى مثل هذا فيها، يعني حتى مثل هالضربة هذه في تلك الصحيفة الجامعة. وفي كثير من الروايات الواردة فيما بعد يكتب وجدنا هذا في كتاب علي. قسم من رواياتها وصلت إلى مجاميعنا الحديثية في زمان المدونين المحدثين الأوائل كالكليني والصدوق والطوسي، والقسم الأكبر هو عند صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، نسأل الله أن يعجل في ظهوره، وبالتالي تكون شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله في يد إمام بإملاء رسول الله وبخط ولي الله عليهما السلام. هذا واحد من العناوين اللي يتحدث عنها. العنوان الثاني: ما كان من علم أمير المؤمنين عليه السلام من المعرفة بتشريعات الديانات السماوية تفصيلا. سبق منا حديث في الليالي الماضية عن تشريع الصلوات، تشريع الصيام، تشريع الطهارات، تشريع الحج في الديانات السماوية السابقة، وذكرنا بعض الملاحظات في هذه الجهات. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا محيط بتفاصيل تلك الشرائع، بدقائق أحكامها الأصلية قبل أن تحرف وقبل أن تزيف. ولقد أثر القول عنه: لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم. أنا لو كانت الأمور عندي كلها تحت السيطرة وحصلت فرصة كافية من الهدوء لنشرت لهؤلاء أهل الذمة اليهود النصارى الذين كانوا موجودين في الدولة الإسلامية في عهده، أنا أعطيهم تشريعاتهم صافية زلالا كما أنزلت على موسى وعيسى، مو هذا الشيء المحرف عندهم. وهذا لعمري أن يحيط شخص بما في التوراة وبما في الإنجيل وبما في التشريعات السماوية السابقة، هذا علم عظيم جدا، كيف لا والمعلم نبينا محمد. هذه الآثار للأسف الآن ليست موجودة في متناول أيدينا بشكل عام. لعل واحد يقول: طيب الإمام حكم في فترة 5 سنوات وأشهر فثنيت له الوسادة، لا لم تثنى. الإمام بدأ في سنة 35، في سنة 36 بدأت معركة الجمل وجرت ذيولها، بعد ذلك معركة صفين، بعدها معركة النهروان، وبين هذه الفترات كان إعداد للمعارك الأخرى وكان علاج للمشاكل الداخلية. طيب، مع ذلك أثر عن أمير المؤمنين هذا الشيء الذي سنتحدث عنه بعد قليل كنهج البلاغة. نهج البلاغة جزء مما أفرغه أمير المؤمنين عليه السلام على الناس، إما في فترات ما قبل خلافته إذا ساعدت الظروف، وإما وهو الأكثر في تلك الفترات المضطربة والعصيبة التي كانت في زمان خلافته الظاهرية. نهج البلاغة معروف، كتاب جمعه الشريف الرضي رضوان الله عليه، متوفى سنة 404 للهجرة، قبل زمان الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، من تلامذة الشيخ المفيد، وكان أديبا وشاعرا وعالما كبيرا. هذا يقول أنا شرعت في تأليف كتاب الخصائص النبوية، خصائص النبي صلى الله عليه وآله، فلما خلصت منها بدأت في كتابة خصائص الأئمة، فبدأت في كتابة خصائص أمير المؤمنين عليه السلام، وأوردت جزءا من كلماته، قسم من كلماته المبتكرة في معانيها، البليغة في أسلوبها، وأوردتها في ذلك الكتاب. ثم اعترضني العوارض بعد ما كملت إلى خصائص بقية الأئمة، لكن بعض من نظر إلى تلك الكلمات شاف أنه أمام كلمات غير مسبوقة في بلاغتها وفصاحتها ومعانيها، فأكد علي أن أجمع ما أستطيع من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام. هاي فكرة نهج البلاغة. فبدأ الشريف الرضي يجمع كلمات الإمام عليه السلام، والتي كانت متداولة ومعروفة ومشهورة قبل الشريف الرضي في حينها، حتى أن بعض كبار الخطباء وبعض كبار الكتاب كعبد الحميد وكابن نباتة، هؤلاء عرفوا في خطابهم وفي كتابتهم بالفصاحة، وعزوا ذلك إلى أنهم كانوا يحفظون فصولا من خطب أمير المؤمنين عليه السلام، فأثر هذا على أسلوبهم وطريقة تعبيرهم وأدائهم. وذكر المرحوم السيد عبد الزهرة الحسيني الخطيب رضوان الله تعالى عليه، كان عالما محققا وكان خطيبا حسينيا بارعا رضوان الله تعالى عليه، له كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده، كل خطبة من الخطب يرجعها إلى وين وجدت هذه قبل الشريف الرضي، ما هي أسانيدها، حتى لا يجي أحد يقول هذه الكلمات وهذه الخطب مو معلوم علي بن أبي طالب قايلها. فجاء هذا الكتاب بعد القرآن الكريم، لا يعلو عليه كتاب من الكتب في أدائه في بلاغته في معانيه. وهذا قسم من كلام الإمام، ها الشريف الرضي ما قال أنا اتبعت كل كلماته، نظرا لأن الشريف كان شاعرا وأديبا، فذوقه غالبا كان منصب على البناء اللغوي والبلاغي والأدبي أكثر من غيره، ومع ذلك فإنه أتى بالعجب العجاب من كلام الإمام عليه السلام. وإلا صارت أيضا كتب بعده بعنوان مستدركات نهج البلاغة، فيه نهج البلاغة فيه من قضايا التوحيد والعقائد، توحيد الله عز وجل وصفات الباري وخلقه للكون، صفاته أسماءه، هذه كلها ذكرها الشريف الرضي في خطب أمير المؤمنين عليه السلام، وهي تعتبر مدرسة للتوحيد والتنزيه لله عز وجل في مقابل تيارات الحشو والتشبيه والتجسيم لله التي انتشرت خصوصا في تلك الفترة مع انتشار توجه الحشوية والمحدثين. الغريب أن بعض علماء المدرسة الأخرى لما يجون يشوفون قسم من خطب الإمام علي في قضايا التوحيد، من حده فقد عده، ومن قرنه فقد سناه، ومن قال كيف فقد كيفه، ومن قال أين فقد أخلى منه. هذه لما يجي بعض هؤلاء مثل ابن خلكان، مثل الذهبي، مثل آخرين، يقولوا هذه المباحث مباحث عالية جدا في الفلسفة والحكمة والعقائد، ما كانوا الناس يعرفونها في ذلك الزمان، الصحابة أبدا ما يفهمون هذا الكلام، فكيف يقول علي بن أبي طالب وهو من الصحابة؟ الجواب على ذلك هو هذا الفرق بين علي بن أبي طالب وبين أصحاب رسول الله، هذا الفرق بين باب مدينة العلم وبين من كان خارج المدينة، هذا الفرق بين من يقول للناس سلوني وبين من لا يستطيع أن يقول هذا الكلام. وهذه آية أن نهج البلاغة هي من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام. ففيه من قضايا التوحيد والعقائد وعلم الكلام وغيرها، وفيه أيضا من خطب القضايا السياسية، حروبه صلوات الله وسلامه عليه، قضايا ما حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، نزاع على الخلافة الذي كان، شنو أساسه، تقييم للفترة السابقة عليه، بيان برنامجه في الحكم، بيان الحكم اللي لازم يكون كما جاء في عهده لمالك الأشتر، هذه كلها تكفلت بها خطب ورسائل. أيضا فيه جانب ترغيب في الآخرة، التشويق إليها، التزهيد في الدنيا، جانب الأخلاقي، الجانب الروحي، الجانب الوعظي، بحيث يتعجب مثل شيخ محمد عبد وقبله ابن أبي الحديد، يقول اللي يقرأ كلمات علي بن أبي طالب وخطاباته في الموعظة وترك الدنيا يتصور نفسه أمام واحد قد تخلى في صومعة من الصوامع وما إله أي شغل في الحياة، ما يدري هذا هو نفسه اللي يشهر سيفه ويحمل في الحرب حتى يهزم الكتائب. ما ينسجم هذا الفارس المغوار والبطل الجامد في قوته مع ذاك الذي يتخضع إلى أقصى درجات التخضع في عبادته لله وفي كلماته في الموعظة والزهادة. في عند من قصار الحكم، قصار الحكم 480 حكمة قصيرة، كثير منها الذين شرحوها قالوا وهذا المعنى لم يسبق به أحد أمير المؤمنين عليه السلام، كثير من الكلمات يقول هذا أول معنى مبتكر عرف من أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا النهج موجود، وأنا أنصح إخوتي وأخواتي أن يحرصوا على قراءة بعض فصوله وخطبه، وأكو شروح مختلفة، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه يقول إلى تلك السنة اللي هو يتحدث فيها قبل 80 سنة تقريبا أو 90 سنة، طيب لا سنة 1360 حوالي 70 سنة، 80 سنة تقريبا، يقول اللي وصلنا من أخبار أن هناك 66 شرح كامل لنهج البلاغة، 66 شرح غير أكثر من 90 شرح لبعض الخطب المجزأة، هذا إلى ذاك الزمان، الآن العدد كبير وتستطيع أن ترجع إلى شبكة العنكبوتية وتقرأ وتطلع على هذه البحوث القيمة. هذا نهج البلاغة. خل نفتح باب على الأدعية، أدعية أمير المؤمنين عليه السلام المروية عنه، لعلك في بالك أن الأدعية هي قضايا روحية وقضايا قلبية والاستدرار الدموع، هي بالإضافة إلى ذلك مخازن معرفة وبحور علم لو تأملها الإنسان. خذ مثلا دعاء الجوشن الكبير، ربما قرأته في الليلة الماضية أو تقرأه الليلة القادمة والليلة القدر المحتملة. طيب، دعاء الجوشن الكبير مشهور عند الإمامية ومعروف. هذا الجوشن معناه الدرع. هذا الدعاء ينقله مولانا زين العابدين عليه السلام عن أبيه الحسين سلام الله عليه عن جده أمير المؤمنين، أنه نزل الرواية الأصلية إذن من أمير المؤمنين عليه السلام، أنه نزل جبرائيل على رسول الله وكان في إحدى المعارك قد لبس جوشنا ثقيلا آلمة، درع ثقيل سابغ إلى الأخير، فهذا حلقات حديد مع بعضها البعض. الجوشن هذا بمعنى الدرع، كان قد آلم النبي صلى الله عليه وآله، فقال له جبرائيل العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك انزع عنك هذا الجوشن واقرأ هذا الدعاء وعلمه أمتك. هذا الدعاء كأنه هو الجوشن الحقيقي، هو الدرع الحقيقي، هو الحصن والأمان لهذه الأمة. فبدأ يقرأ عليه ورسول الله صلى الله عليه وآله علمه أمير المؤمنين عليه السلام، والإمام الحسين نقل عن أبيه والسجاد نقل عن الحسين سلام الله عليه. هذا الدعاء فيه 1000 اسم وصفة لله عز وجل، وفيه طلب بعد التنزيه، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. ما أجمل هذا النداء من شيعة أهل البيت عليهم السلام عندما تضج الحناجر في الليلة التي يحتمل فيها أنها ليلة القدر، عندما يقولون بتنزيه الله سبحانك، يعني ننزهك عن النقص والعجز والتجسيد والتشبيه وكل ما يشين، سبحان هذا معنى يا لا إله إلا أنت، تعالوا يا أيها العالم شيعة أهل البيت عليهم السلام يقولون هذا برفيع الصوت من التنزيه ومن التوحيد، ثم يطلبون من الله مستغيثين الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، اللهم خلصنا من النار وارزقنا الجنة واحشرنا مع النبي المصطفى وعلي المرتضى وآلهم الشرفاء. فهذا الدعاء طبعا انت اذا تتصور ان شخصا يستطيع، هذا من وحي الله عز وجل، وإلا صعب على الإنسان، 1000 صفة لله عز وجل اللي الله سبحانه وتعالى لا يعرف ما هو إلا هو ولا يعرف كنهه إلا هو، ومع ذلك واحد يجيب إليه 1000 صفة من الصفات، هذا مو بمقدور البشر. لكن إكرام الله لرسوله في إخباره بهذه الصفات وتعريفه إياه بربه، ثم تعريف النبي أمير المؤمنين عليه السلام ذلك، ثم انتقاله، والآن نحن لا نعرف أحدا غير شيعة الإمام عليه السلام هم الذين يحافظون على هذا الدعاء ويقرؤونه باستمرار. نحن ندعو سائر المسلمين، ونعم ما يصنع لو قام بعض المؤمنين بهذا العمل، أن في مثل هذه الليالي وغيرها، أنت يا أيها الأخ المسلم من أي مذهب تكون، تقول إن مثلا شيعة أهل البيت عندهم كذا وكذا وكذا، تفضل واقرأ ما يقرؤون. هل تجد نصا أعظم من هذا النص في تنزيه الله وتوحيده والتعريف به؟ لن تجد بعد القرآن شيئا أفضل من هذا. وهذه في الأصل رواية رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هذا من مدينة العلم الذي أخرجه أمير المؤمنين عليه السلام، غير أن قسما من المسلمين ضيعوه للأسف الشديد. هذا من جهات العلم. دعاء الصباح، نقرأ دعاء الصباح وتقرؤون دعاء الصباح، ونعم ما تصنعون وتقبل الله عملكم. لما تقرأه أيضا لا ريب أنك تتدبر في كلماته، فتقول يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته كيفياته، هذا من طرق معرفة الله، من مناهج المعرفة. هذا المنهج الذي يحتاج إلى حديث مفصل لا يتسع الآن. فإذا الدعاء مو فقط لأجل أن نبكي وتخشع قلوبنا، هذا أحد الآثار المهمة، والأثر الآخر هو المعرفة بالتدبر في هذه الكلمات. من الأدعية التي تنقل عن أمير المؤمنين عليه السلام دعاء كميل، دعاء كميل ليالي الجمعة، يندر أن يكون تجمع فيه أحد من أهل البيت من أتباع أهل البيت لا يقرؤون دعاء كميل، حتى إذا خمسة في أقصى بلاد الدنيا ليلة الجمعة مقيدون بأن يقرأوا هذا الدعاء، ونعم ما يصنعون. هذا نقل هذا الدعاء، وهو دعاء الخضر. وين الخضر؟ وين علي بن أبي طالب من حيث الزمان؟ لكن هذا باب مدينة العلم المحيطة على ما كان لدى الأنبياء وما كان لدى الأوصياء وما كان لدى الأولياء، سواء الخضر نبي أو غير نبي، ما كان عنده من علم موجود في مدينة علم رسول الله، وبابها علي بن أبي طالب. العقال اللي يفتهمون ما تروح عليهم ملاحظة شاردة، كميل ابن زياد النخعي هذا صاحب الذكي للإمام عليه السلام يسمع من الإمام علي أن الخضر كان يدعو ليلة النصف بدعاء عظيم مهم في ضمن قصة، فيأتي الإمام إلى بيته يطرق عليه الباب، يا كميل ما حاجتك؟ قال جئت حتى تعلمني دعاء الخضر الذي كان يدعو به في ليلة النصف من شهر شعبان. الله يجزاه خير كميل بن زياد ويرضى عنه، لولا هالمبادرة منه ربما كان دعاء كميل غير معروف لنا. كثير من الأشياء مرت على أصحاب أمير المؤمنين فلم يقتنصوها، هو يقول إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله. ماكو هذا حصل إليه، هذا الدعاء حصل إليه رجل مهتم راح إلى الإمام في بيتهم وقال له أريدك تعلمني دعاء الخضر علمه دعاء الخضر، الآن معروف بدعاء كميل، يعني كميل بن زياد النخعي، هذا ما حد يدري إلا القليل أنه دعاء الخضر. قيام كميل بذلك، سعيه وراءه، نقله لغيره، آنئذ جعله برنامجا من برامج التعبد والمعرفة، ومن يتدبر فيه يتعلم أشياء كثيرة. مناجاة الشعبانية مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهي من أعلى النصوص التي تجسد الخضوع بين يدي الله. واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك راجيا لما لديك ثوابي، وتخبر حاجتي وتعلم ضميري، ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي، إلى آخر هذه المناجات. بعض العلماء يقولون احنا ننتظر شهر شعبان لأن فيه المناجات الشعبانية، وهي وإن كانت ليست خاصة بشهر شعبان، مثل ما أن دعاء كميل في الأصل ليلة النصف من شعبان، ولكن أصبح برنامجا للناس ليالي الجمعة. فهذه كلها تشير إلى بعض ما خرج عن أمير المؤمنين عليه السلام، وبعض ما وصل إلينا من علمه ومعرفته. وللأسف فإن الظروف لم تساعد هذا الإمام العظيم، والمجتمع الذي كان يعيش فيه لم يعن الإمام في أداء رسالته، بل قسم منهم كانوا عامل تعويق وتأخير للإمام عليه السلام، حتى لقد تكلم في ذلك وقال: أما إني قد مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، فأبدلني خيرا منهم وأبدلهم بي شرا، يعني خلي اللي يجي بعدي شر فإن أنا الخير. ووصل الحال به إلى أن يتمنى مفارقة هؤلاء الناس وهذا المجتمع لما كان عليه من الإعوجاج وعدم الطاعة، ويقول: رأيت رسول الله فشكوت إليه ما لقيت من أمته من الأمت والعوج، فقال: إنك صائر إلينا عن قريب. وكان يتمنى هذا اللقاء، يقول الشاعر: كم تمنى الموت المريح، وما ظنك في من بالموت درك مناه، قال: ما يمنع الشقي أما آن شقاه، يا رب عجل شقاه. هناك كان يقول: أما آن أن يبعث أشقاها، فيضرب هذه ويخضب هذه من دم هذه. وبالفعل صار الذي تمنى أمير المؤمنين على أن المؤمنين لم يتمنوا له ذلك، فإذا به في صبيحة هذا اليوم وفجر هذا اليوم مضروبا على رأسه بسيف ابن ملجم سلام الله على أمير المؤمنين سلام الله على علي، عندما رفع من ذلك المحراب، من محراب صلاته إلى منزله، قال لأبنائه: ضعوني في مصلاي. شوف هالرحلة هذه من ولادته في بيت الله بيت الصلاة، إلى شهادته في بيت الصلاة، إلى أنسه في بيته في المكان المعد لصلاته صلوات الله وسلامه عليه، وبقي صبيحة هذا اليوم والسم يسري في بدنه الشريف. استيقظت الكوفة على هذا الخبر المفزع والعظيم، وبيت أمير المؤمنين عليه السلام ضج بالبكاء والعويل والنحيب، وانتقل الخبر، فئات من الناس بكت وأولها فئة الأيتام التي كان يتفقدها أمير المؤمنين، فئة الفقراء التي كان يعينها ويسعفها أمير المؤمنين عليه السلام، فتحلقوا واجتمعوا حول بيت الإمام، والناس تدخل وتخرج لزيارة الإمام سلام الله عليه، والإمام لا يفتأ يقول: أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني وخففوا في مسألة إمامكم، إذا أكو مسائل ضرورية قبل أن أرحل عن هذه الدنيا اسألوا حتى تصل إليكم جواباتها، سلوني وخففوا عن مسألة إمامكم. وبقي إمامنا هكذا، دخل عليه قسم من أصحابه، دخل عليه حجر بن عدي الكندي، فلما رأى الإمام على تلك الحال بكى حجر بن عدي وقال: فوا أسفا على المولى التقي أبي الأبرار حيدرة الزكي، أنا متأسف في غاية الأسف أن نفقدك يا أمير المؤمنين. قال: يا حجر كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني ماذا تفعل؟ قال: لا والله لا أفعل ولو قتلت وقطعت. قال له: وفقت إلى كل خير، نعم إنك تفعل ذلك، أنت إنسان محافظ على ولاء إمامك وباقي صامد وثابت، حتى وإن أوذيت، حتى وإن عذبت، حتى وإن قتلت، وبذلك خط لنا خطا في الصمود على ولاية الإمام عليه السلام. دخل عليه غيره من الأصحاب، دخل عليه صعصع ابن صوحان، تألم بكى تحدث مع الإمام عليه السلام. الإمام أيضا قال له: إنك والله ما علمتك خفيف المؤونة كثير المعونة، أنت إنسان كنت في حياتك هكذا. فتحدث معه غيره، جاء وسأل، والنساء هنا والأطفال زينب وأخوات زينب كل واحدة منهن تريد أن تطمئن على حال الولي أمير المؤمنين. زينب تنادي: أبتاه، من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا، من للأرامل، من لليتامى؟ أبتاه حزننا عليك طويل، وعبرتنا لا ترقى. إي والله يا زينب لست وحدك باكية، ها هم شيعة الإمام باكون ينادون، وإماما وعليا ومظلوما. الإمام كان مظلوم طول حياته بأبي وأمي، وإلى يومك هذا يظلم الإمام. وإماما هو مظلوما، زينب تريد أن تطمئن على حال أمير المؤمنين، والمجلس مليء بالرجال لا تستطيع أن تدخل، ماذا تصنع؟ تسأل أخاها الحسين: يا حسين أنشدك عن ولينا؟ سؤال للحسين، احنا نسأل شلون حال الإمام هذه الليلة؟ محمد بن الحنفية يقول: بتنا ليلة العشرين بأعظم حال، لأن السم قد وصل إلى قدم الإمام، من رأسه بأبي وأمي إلى قدم. يا حسين لك عن ولينا يا خوي لا تخفي علينا أشو والدي بطل ونينا يا وشوف عرق يسبح جبينا إن شاء الله علامة صحة هاي ويقوم الوالد كان حالته اليوم زينة يا قالها يا زينب يا حزينة أخبرك خبر لا تظهرين الأطفال ما يقدرون يتحملون هذا خبر خاص إليك أخبرك خبر لا تظهرين يا ترى والدي والدي روح من دينا والسيف السيف شق غرت جبينه أيوا إماما أويلي وظلت بنات المرتضى كلهم ينو يقولون أبونا يا حسن متغير اللون تحرك يا ويلي المرتضى وبطل ونينا تحسر على أولاده وصد لهم بعينه وقال لهم كلامي يا أولادي تسمعون لا أزم حسن وحسين من بعدي تطيعوا جني بشبل الحسن فوق الفرش نايم بالسمي شبد مقطعة وحول الفواطم والكل ذابت مهجتيه والدمع ساجد والحسن يتقلب واخوي حسين محزون وما المصيبة اللي تزلزلها الوطي مصيبة عزيز حسين برض الغار كني أشوف على الثرى طايح رمية من حوله الشبان بالغبر والنون لما سمعت زينب وصاياه قالت أبا يا أبا حديث حدثتنيه أم أيمن أننا ندخل الكوفة بعد كربلاء أخبرني عنه قال الحديث كما حدثتك أم أيمن كأني بكن سبايا يا 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 على عجف المطايا فصبرا صبرا يا زينب وزينب انفجعت يوم سمعتها الوصية قالت أجل يا أبوي من وصيت بي بانت يا حيدر أول الذل علي يا ليت عقبك الفواطم لا يضيعون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم